السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبدئ الوجود مفيض الجود قديم الإحسان دائم الامتنان. نحمده تعالى على ما أنعم به علينا من نعمه الظاهرة والباطنة، وعلى هدايتنا لدينه القويم، وتشريفنا باتباع خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وملكوته، ولا ضد له في كبريائه وجبروته، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وصفيه ودليله، أحب الخلق إليه وأقرب المقربين لديه صلى الله عليه وعلى عترته الطاهرة أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نحاسب أنفسنا قبل يوم الحساب، ونبادر إلى التوبة قبل فوات الأوان. اللهم اجعلنا من أهل التوبة والاستغفار، ونجنا برحمتك من عذاب النار. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: حق على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأي العقلاء، ويضم إلى علمه علوم الحكماء. حين يتجه الإنسان إلى أي مجال من مجالات المعرفة والعلم، فإنه سيرى أمامه أفقاً غير متناهٍ، لأن العلم بحر لا ساحل له ولا حد له، وكما يقول الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكما قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ففي أي مجال من مجالات العلم والمعرفة، حينما يلجه الإنسان يدرك أن هناك آفاقاً وأبعاداً لا يستطيع هو بذاته أن يحيط بكلها، فالعلم كله في العالم كله. فإذا كان مخلصاً للعلم، حريصاً على المعرفة، فإن ذلك سيدفعه للاطلاع على آراء الآخرين، وللاستفادة من تجاربهم، حتى يضم آراءهم وخبراتهم إلى آرائه وخبرته ومعرفته. وإلا لو اكتفى العالم في أي مجال من المجالات بكسبه الذاتي على صعيده الشخصي هو فقط، سواء كان في مجال العلم الديني أو في أي مجال من مجالات علوم الطبيعة والمعرفة، لو اكتفى بما يصل إليه هو فقط شخصيا، لكان حظه من العلم ضئيلا ومحدودا جدا، لابد له أن يطلع على آراء الآخرين وأن يستفيد مما كسبه الآخرون. ولذلك وردت النصوص داعمة لهذا التوجه الفطري العقلي، تنصح الإنسان بأن يطلع على آراء الآخرين في مجالات العلم والمعرفة، وأن لا يكتفي برأيه هو، بل تذم ذلك تحت عنوان العجب والغرور والاستبداد وما أشبه ذلك. وهذان النصان وأولهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله، النص يقول: أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه. أنت عندك شيء من العلم وغيرك عنده أيضا علوم، إذا جمعت علوم الآخرين إلى علمك فإنك تكون أعلم، لأنك أضفت ما عندهم إلى ما عندك. وفيما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حق على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأي العقلاء، ليس فقط في المجال العلمي، في أي مجال من المجالات أنت فكرت في الموضوع ووصلت إلى نتيجة، استفد من تفكير غيرك، لعل غيرك يلتفت إلى نقطة لم تكن أنت ملتفتا إليها، ينتبه إلى زاوية كنت غافلا عنها. فإذا من حق العقل عليك أن تضيف إلى رأيك رأي العقلاء، وأن يضم إلى علمه علوم الحكماء. هذه الحالة، حالة الاطلاع على آراء الآخرين والاستفادة من تجارب الآخرين، أخذت اتجاها منظما ومتقدما مع تطور التجارب الإنسانية الاجتماعية، تبلورت على شكل مشاهد وتجليات مختلفة، ومنها المؤتمرات العلمية. المؤتمرات العلمية ظاهرة حضارية في مختلف البلدان والمناطق والمجتمعات التي تهتم بالعلم والمعرفة، مؤتمرات تجمع المتخصصين في مجال معين ضمن محور معين. الآن أصبحت المؤتمرات تتجاوز الحدود والتنوع البشري، أصبحت عابرة للقارات. سابقا كانت إمكانية التواصل بين الناس محدودة، فقد يجتمع العلماء في مجال معين في منطقتهم في إقليمهم. الآن أصبحت هناك مؤتمرات دولية على مستوى العالم، لم تعد اللغة حاجزا، هناك ترجمة فورية، العالم يتحدث بلغته ويترجم كلامه فورا إلى اللغات الأخرى بالنسبة للمشاركين في ذلك المؤتمر، من مختلف الديانات، من مختلف الأعراق، من مختلف البلدان. أصبحت تقام هناك مؤتمرات، بعضها دولية، بعضها إقليمية، بعضها محلية. المؤتمرات ظاهرة حضارية، وهي معلم من معالم تقدم الاجتماع البشري، وخاصة في هذا العصر. أصبحت الجامعات والمؤسسات والبلدان تتفاخر بمستوى مؤتمراتها، كما وكيفا، البلد الذي فيه مؤتمرات أكثر أقوى، وكذلك الجامعة، وكذلك المؤسسة، هذه تعتبر نقطة قوة لتلك الجهة التي تكون فيها المؤتمرات. طبعا المؤتمرات تتيح فرصة لتعرف العلماء والباحثين والمختصين على بعضهم بعضا، تعرفوا على بعضهم، يتداولون الآراء، يستفيدون من الأفكار حينما تطرح، يبلورون وينضجون أفكارهم مع بعضهم البعض. وأيضا أصبح للمؤتمرات دور سياسي ودور إعلامي، لأن المؤتمر يلفت الرأي العام. حينما يقام مؤتمر حول قضية، حول المياه أو حول الإيدز أو حول حقوق الإنسان أو حول أي مجال من المجالات، انعقاد المؤتمر يصبح محطة جذب لوسائل الإعلام وللأنظار وللرأي العام، فيكون في عقد المؤتمرات أيضا نوعا، يكون فيها نوع من إثارة الاهتمام بالقضايا التي تتجه لها المؤتمرات. طبعا في العالم العربي والإسلامي أصبح هناك توجه الآن لعقد المؤتمرات، وحتى في الوسط الديني في الماضي لم تكن عندنا الكثير من المؤتمرات التي تجمع علماء الدين والمفكرين الإسلاميين والباحثين، لكنها في هذه السنوات الأخيرة والحمد لله أصبحت هناك مؤتمرات تقام وتعقد بعنوان الوحدة الإسلامية، بعنوان دراسة وبحث موضوع معين، بعنوان تكريم شخصية علمية معينة، أصبحت تقام هناك مؤتمرات، وهذه خطوة متقدمة. ولكن بالطبع كحالة ناشئة تحتاج إلى تطوير، في بعض الأحيان لا يكون الإعداد للمؤتمر بالمستوى المطلوب. في المجتمعات المتقدمة يصرفون جهدا كبيرا في الإعداد للمؤتمر، اختيار عنوان المؤتمر، تقرير محاور المؤتمر، توفير الخلفية العلمية للباحثين، إذا أراد أي معلومة تتصل بالموضوع هناك جهات تزوده، يكون هناك إعداد جيد للمؤتمر. أيضا التعامل داخل المؤتمر يكون بجدية، كل إنسان يلقي بحثه باهتمام، يصرف جهد في إعداد بحثه، يلقي بحثه بجدية، يلخص بحثه أمام الحاضرين، تكون هناك فرصة للحوار وللنقاش وللأخذ والرد، أصحاب القرار يستفيدون من نتائج المؤتمرات وأبحاث المؤتمرات في الوضع السياسي والعلمي والاجتماعي. تفضلوا إلى الأمام في مجال، تفضلوا. ففي المجتمعات المتقدمة بالفعل يستفاد من المؤتمرات استفادة جيدة. في مجتمعاتنا العربية والإسلامية باعتبار أن هذه الظاهرة جديدة وناشئة، في بعض الأحيان تعاني من بعض الخلل، الإعداد للمؤتمر يكون فيه ضعف، استهدافات المؤتمر بعض الأحيان يكون فقط للإعلام أو حالة تظاهراتية واستعراض فقط، دون أن يكون الهدف الوصول إلى نتائج والاستفادة من النتائج والأبحاث، أقول في بعض الأحيان. ولذلك تعقد مؤتمرات كثيرة في العالم العربي والإسلامي على المستوى السياسي والعلمي، ولكن كما قرأت مرة بحثا عن الجهة الثقافية في الجامعة العربية، الجهة المهتمة بالثقافة اليسسكو، منظمة الثقافة والعلوم والفنون التابعة للجامعة العربية، كتبوا تقرير أنهم أعدوا مؤتمرا لوضع استراتيجية للثقافة العربية، وجمعوا المفكرين والمثقفين وأعدوا، وكانت النتيجة قدموا بحث وتوصيات حول استراتيجية الثقافة العربية لعشر سنوات مثلا قادمة. تقول الجهة المسؤولة، وهذا نشر في الصحف، بعد سنوات اكتشفنا أن أغلب وزارات الثقافة والإعلام قد وضعت هذه الأبحاث والتوصيات على الرف، أصلا ما قروها، ما عندهم خل يقروها فضلا عن أن يطبقوا ما فيها. حينما تكون المؤتمرات فقط للإعلام والاستعراض يكون صرف للمال وصرف للوقت ونوع من التظاهر فقط، من دون أن يؤدي ذلك إلى نتيجة فعلية كما يحصل في المجتمعات المتقدمة. هذه الأمور نقاط الضعف ينبغي أن تعالج، لكن بشكل عام وجود المؤتمرات ظاهرة حضارية أمر إيجابي، وما أحوجنا في مجتمعنا المحلي إلى تدشين هذه المرحلة. الحمد لله الآن في مجتمعنا مسألة الاحتفالات أو المهرجانات أو الندوات والمحاضرات أصبحت شيئا مألوفا. ما نحتاج إليه هو عقد المؤتمرات للمتخصصين، للباحثين، للمهتمين في كل شأن من شؤوننا الاجتماعية. نحتاج إلى مبادرات أهلية بهذا الاتجاه. لماذا لا يكون هناك مؤتمر حول الخطابة والخطباء؟ قبل المواسم، وقد بدأت مثل هذه الظاهرة في بعض المناطق والبلدان المجاورة مثل البحرين، في مملكة البحرين إخواننا العلماء هناك والخطباء منذ سنوات، يمكن 4 أو 5 سنوات لا أعرف بالضبط، أصبحوا يقيمون مؤتمرا سنويا قبل المحرم، تجتمع فيه نخبة من العلماء من الخطباء من المفكرين، ويتداولون الرأي عبر بحوث ودراسات معدة سلفا، مع إتاحة الفرصة للنقاش والحوار. ماذا ينبغي أن يكون الخطاب في هذا العام في عاشوراء؟ وهذا أمر جيد. كذلك قبل شهر رمضان، قبل العطلة الصيفية، حول مختلف الأمور، الحقوق الشرعية، الأخماس، يكون هناك مؤتمر كيف ننمي إقبال الناس على دفع الحق الشرعي، كيف نكسب ثقة الناس للجهات التي تستلم الحقوق الشرعية، كيف يعرف الناس توجهات الصرف في الحقوق الشرعية، بحوث، رأي موافق، رأي مخالف، أدلة، بحث، يطلع المؤتمر بنتيجة يستفيد منها الجميع. وهكذا حتى حملات الحج وحملات العمرة وحملات الزيارة، الناس يذهبون إلى الحج وإلى العمرة وإلى الزيارة، وكل حملة، كل قافلة لها تجربتها. وجود مؤتمر يبحث هذا الموضوع، يناقش هذا الموضوع، أبناؤنا المبتعثون للدراسة في الخارج، وأشياء كثيرة حتى في مجال العلاقات العائلية، مشكلة الطلاق، مشكلة الخلافات الزوجية، مشكلة التربية. نحن بحاجة في مجتمعنا إلى أن ندشن، نبدأ مرحلة المؤتمرات التخصصية، ندوات، محاضرات، منتديات، خطابات، هذا أمر جيد والحمد لله موجود في مجتمعنا، لكننا بحاجة إلى مبادرات أهلية لعقد مؤتمرات متخصصة يعد لها، يخطط لها، يجتمع مجموعة من الباحثين، يصرفون جهد، يتداولون الرأي، يخرجون بتوصيات واستنتاجات. هذا ما ينبغي أن نشجع عليه، وينبغي أن تكون مبادرات باتجاهه، ونأمل ونرجو أن يتحقق إن شاء الله. في مجتمعنا علماء، مفكرون، مثقفون، باحثون، مهتمون بالقضايا الدينية والثقافية والاجتماعية. ما نحتاجه في هذه المرحلة هو أن ندفع باتجاه وجود مؤتمرات تخصصية بحثية حتى تتبلور فيها الآراء والأفكار والتوجهات. أقول هذا الكلام بمناسبة مشاركتي في بعض المؤتمرات أخيرا، ومنها مؤتمر الهيئة العالمية للفقه الإسلامي. الهيئة العالمية للفقه الإسلامي مؤسسة علمية أهلية مستقلة، لا ترتبط بدولة ولا باتجاه سياسي، هي وثيقة الصلة بمؤسسة الإمام الخوئي في لندن رحمه الله. هذه المؤسسة كما تعرفت عليها فيها علماء فقهاء وباحثون من السنة والشيعة، في كل سنة يعقدون مؤتمرا، هذا هو المؤتمر الثاني. عقدوا مؤتمرا سابقا تأسيسيا في باريس، وعقدوا هذا المؤتمر الثاني قبل حوالي 10 أيام في إسطنبول في تركيا. مجموعة حوالي 60، يعني ليس حشد جماهيري وليس حضورا كبيرا، وإنما هو حضور نخبوي، 60 عالم وباحث من مختلف المذاهب من السنة والشيعة ومن مختلف البلدان، وأغلبهم ليسوا في مواقع رسمية، يعني لم يكن في المؤتمر أحد يمثل دولة أو يمثل جهة رسمية، وإنما كانوا باحثين من الحوزة العلمية، مجموعة من علماء الحوزة العلمية من النجف الأشرق، بعض العلماء من قم، علماء من مصر، من سوريا، من لبنان، من مناطق مختلفة من الخليج، وحددوا لهم محورا تحت عنوان الفقه الإسلامي وتحديات العصر، ناقشوا فيه موضوع المواطنة في الفقه الإسلامي وموضوع حقوق الإنسان في الفقه الإسلامي وموضوع حقوق المرأة في الفقه الإسلامي. جلسات كانت يعني حوالي 8 ساعات 7 ساعات في كل يوم بين الصباح والمساء لمدة 2 يوم لاستعراض الأبحاث ولمناقشتها. يلقي العالم أو الباحث ملخص بحثه، ثم يكون هناك نقاش وحوار. قد لا يكون الوقت كافيا لمناقشة كل الأبحاث، ولكنها تجربة كانت جميلة ومفيدة، يستفيد منها الإنسان على الصعيد الشخصي لمعارفه لعلمه، وتستفيد الأمة على صعيد بلورت وإنضاج الآراء والأفكار. نأمل أن مثل هذه المؤتمرات تتكثف وتتطور وتخدم قضايا مجتمعاتنا وقضايا ديننا. نسأل الله تعالى أن يوفق العلماء والعاملين والمخلصين لخدمة الدين ولخدمة الأمة في كل مكان. اللهم وفقنا لخدمة دينك، اللهم اجعلنا من العاملين من أجل مصلحة عبادك، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم وفقنا لمراضيك وأبعدنا عن معاصيك، اغفر ذنوبنا، كفر سيئاتنا، ارحم أمواتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. تكون للإنسان مشاعر حب أو بغض تجاه هذا الطرف أو ذاك، من أشخاص أو من فئات، والإنسان حر في مشاعره الذاتية الشخصية، أن يحب هذا أو يبغض ذاك. وطبعا لا يحب الإنسان ولا يبغض إلا على أساس أسباب معينة، نفسية أو فكرية أو اجتماعية. فالإنسان له حريته في مشاعره في الحب والبغض، وإن كانت التوجيهات الدينية ترشد هذه المشاعر وتوجه الإنسان إلى أن يكون حبه في المكان الصحيح وبغضه في المكان المستحق للبغض، إلا أنه بشكل عام هذه مشاعر في كثير من الأحيان تكون عفوية أو لا إرادية، كرد فعل وكنتائج لواقع يعيشه الإنسان مع محيطه. في الأمور الشخصية الإنسان حر في أن يتعامل فيها وفق مشاعره. أنا عندي دعوة، أريد أن أدعو جماعة، أنا حر أدعو من أحب. إذا كان هناك أشخاص لا يعجبوني، لا أحبهم أو أبغضهم، ليس هناك أحد يلزمني بأن أدعوهم، هذا شأن شخص. أنا أريد أن أزور، أن ألتقي، أن أعطي. في الأمور الشخصية الإنسان حر في أن يتصرف فيها وفق مشاعره من الحب والبغض. لكن في الأمور العامة حينما يكون الإنسان متصديا لشأن عام صغر ذلك الشأن أو كبر. هنا لا يحق له أن يتصرف في الشأن العام وفق مشاعره، وإنما وفق الضوابط وفق القوانين. لاحظوا حتى في مجال العائلة والتعامل العائلي والتربية العائلية، قد يكون الإنسان له أكثر من زوجة، أقول لا سمح الله يعني حتى لا يزعلن النساء، قد تكون للإنسان أكثر من زوجة، وقد تكون هناك مبررات لكي تكون مشاعره نحو إحدى زوجاته أكثر من الأخرى، لسن، لجمال، لتعامل، لأي سبب أو لآخر، هذه مشاعر هو حر فيها. لكن في مجال الحق الزوجي هو ملزم بالعدل، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة عليه القسمة، مثلا عليه القسمة بالنسبة للمبيت بين زوجاته، وعليه أن يوفر الاحتياجات والنفقة لكل واحدة من زوجاته، هنا العدالة مطلوبة. ولذلك فسرت الروايات ولن تعدلوا، كيف نستطيع أن نجمع بين الآيتين ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وبين وإن خفتم أن لا تعدلوا، رواية عن الإمام عليه السلام، لن تعدلوا في مجال المشاعر، يعني لا يلزم الشرع المتزوج بأن تكون مشاعره، حبه، ميله النفسي تجاه زوجاته بالتساوي، هذا غير مقدور، غير مقدور، لكن المقدور في مجال المعاملة فهو ملزم بالعدل هناك. لاحظوا حتى مجال تربية الأبناء، الإنسان إذا كان عنده عدد من الأبناء يربيهم، طبعا قد يكون لبعض الأبناء ميزات على بقية الأبناء، صفاته، طريقته، تعامله، لكن الشرع والنصوص توجه الوالدين أن يكونا عادلين في التعامل مع الأبناء، فلا يميز الأب أحد أبنائه على الباقي، وإن كان يحبه في داخل نفسه أكثر لكن لا يظهر هذه الحالة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، وعنه صلى الله عليه وآله ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. عطية، تريد أن تقدم هدية لأبنائك، أنت مو ملزم، لكن شرعا مستحب أن تساوي في الهبة، في المنحة، في النحلة، في العطية بين الأبناء، وهذا ما أفتى به الفقهاء في منهاج الصالحين، جاءت هذه المسألة، يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهة، مكروه، وربما يحرم إذا كان سببا لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدية إلى الفساد. إذا تدري أنه إذا أعطيت أحد الأبناء وحرمت الآخر، أو أعطيت أحدهم أكثر من الآخر يسبب فتنة، يسبب بغضاء بين الأبناء، الشرع يقول هذا حرام، صح فلوسك وأنت حر تعطي من شئت من أبنائك، لكن من مقاصد الشرع الإصلاح بين الناس وإقامة المودة بين الناس. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم حتى في القبل، إذا قبلت أحد الأبناء تقبل الآخر، لا تشعر الثاني بأنه أقل مكانة في قلبك. وجاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا له ولدان، فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فهل لا وثيت بينهما؟ لماذا لم تقبل الآخر؟ وورد عن الإمام الباقر عليه السلام والله إني لأصانع بعض ولدي، أصانعه يعني أجامله، إني لأصانع بعض ولدي وأجلسه على فخذي وأكثر له المحبة حتى لا تكون ثغرة وغيرة في قلوب الآخرين، من أجل أن يحفظ العدالة. وأكثر له الشكر، وإن الحق لغيره من ولدي، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره، لئلا يصنعوا به ما فعل بيوسف إخوته. نبي الله يوسف ليش إخوته ألقوا في غيابة الجب؟ رأوا أن أباه يحبه أكثر، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هذه عبر هذه القصة. النعمان بن بشير يقول: أعطاني أبي عطية، أبوه وهب له هبة، فقالت أمه واسمها عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وآله. بيعطي ولدها وعند أولاد من نساء أخريات، قالت: لازم النبي صلى الله عليه وآله يشهد. فأتى أبوه إلى النبي وقال: إني أعطيت ابني من عمرة عطية فأمرتني أن أشهدك. فقال صلى الله عليه وآله: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ الأولاد من المرة الثانية الأولية ما أدري إيش أعطيتهم بعد ولا شلون؟ قال: لا، هذا ولد الجديدة محبوبة مثلا. قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا أشهد على جور. الرسول اعتبر هذا جور، لا أشهد على جور. إذن في المجال الخاص الإنسان يمكنه أن يعمل وفق مشاعره، في المجال العام لترتبط بالعلاقات الاجتماعية ينبغي أن يكون حريصا على العدل حتى لا تكون هناك مضاعفات. ومن أخطر المجالات موقع الحكم، حينما يكون إنسان في موقع الحكم حاكم. وفي الرعية أصناف وفئات وتوجهات، الحاكم بشر يمكن يحب أحد أكثر من أحد، لأنه من لونه، من عرقه، من قوميته، من دينه، من مذهبه، من ديرته، من قبيلته، مشاعر تصير عند بشر، من حق أن يحب هذا أكثر من هذا، هالجماعة أكثر من هالجماعة. على مستوى المشاعر هذا من حق الحاكم، لكن على مستوى التعامل في الحقوق والواجبات لا يصح للحاكم أن يميز بين الناس، هذا يكون ظلم، هذا يكون تمييز بين الناس، وهذا مخالف لأوامر الله تعالى ولأوامر العقل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وحتى في موقع القضاء ليس فقط الحاكم بمعنى السلطة، سلطة الحكومة، قاضي، أنا قاضي ويجوني أخصام، خصمان، واحد منهم قريبي، نسيبي، من مذهبي، من ديني، من جماعتي، من منطقتي، لكن هل يصح لي وأنا في موقع القضاء أن أتعامل معه تعاملا على حساب حق الطرف الآخر؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما تخاصم كما في رواية مع يهودي أو مع نصراني عند قاضي، القاضي كناه: يا أبا فلان. الإمام اعترض، قال: لماذا لم تساوي بيني وبين صاحبي؟ حتى على هالمستوى. وكذلك في أداء الشهادة، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الحاكم خاصة الذي يكون في موقع السلطة والحكم، مهما كانت مشاعره، إذا كان هو مسلم ورعيته فيها مسلمون وفيها غير مسلمين، عليه في مجال الحقوق والواجبات أن يلتزم بالعدل. لأن هذا غير مسلم يضيع حقه. وكذلك إذا كان مذاهب مختلفة، الحاكم على مذهب معين والرعية من مذاهب مختلفة، هو كشخص يميل إلى أهل مذهبه، يحبه لأنه يرى أن مذهبه حق وأن هؤلاء على الحق، هذا مشاعر شخصية هو حر فيها، في الأمور الشخصية هو حر فيها. لكن فيما يرتبط في الحكم بين الناس في الحقوق والواجبات، هنا لا يصح التمييز بين الناس. وإذا حصل تمييز فيتضرر الحاكم نفسه، والضرر لا يقع على الناس فقط وإنما يقع على الحاكم، لأن التمييز يغري بالعداوة، يوجد الفتنة بين الناس، يسبب ضعف الاستقرار وضعف الآمن، وهذا ليس من مصلحة أي حاكم عاقل. الحاكم العاقل يريد أن يستتب الآمن والاستقرار، وأن يلتف الناس جميعا حوله ويقبلونه حاكما بهم ويرضون حكمه، وهذا لا يتحقق إذا كان هناك تمييز، لا يتحقق إذا كان هناك جاور. ولذلك أكدت النصوص الدينية على موضوع العدل، وإن كان في نفس الحاكم بغض معين لفئة من الفئات لسبب أو لآخر. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملنكم، لا يدفعنكم، شنآن يعني بغضاء أو شدة البغضاء، لا تدفعكم البغضاء لفئة من الفئات، سواء كانت البغضاء على حق أو على باطل. المهم عندك مشاعر غير ودية تجاه هؤلاء الناس، لكن لا يصح أن يدفع ذلك إلى حرمان هذه الفئة من العدالة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. المسألة مو إعلام، المسألة مو تظاهر، المسألة حقيقة وواقعا هل هناك عدل أم لا. الله تعالى مطلع يعلم، والواقع الخارجي أيضا يكشف. نقول هذا بمناسبة مشاركتنا في تجربة جميلة في الكويت، مؤتمر حضرناه في الكويت حول الوقف الجعفري، وإن أطلنا عليكم لحظات هذا اليوم. إدارة الوقف الجعفري في الكويت، في الكويت حكومة طبعا ضمن المذهب السني المذهب المالكي، لكن الرعية مذاهب مختلفة، فيهم شيعة وفيهم سنة من مختلف المذاهب. هناك وزارة أوقاف وشؤون إسلامية في الكويت، فيها دوائر استحدثت حكومة الكويت قبل 4 سنوات قسم خاص في الوزارة لإدارة الوقف الجعفري. طلبوا نخبة من علماء الشيعة، من مثقفي الشيعة، من وجهاء الشيعة، أن يضعوا لهم قانون ودستور، تعدكم أوقاف، كيف تديرون أوقافكم، كيف تمشوا أموركم الدينية، يحتاج أن تكون لكم مؤسسة، يحتاج أن يكون لكم جهة معينة. فوضعوا القانون وشاوروا المراجع، الحكومة قالت لهم أوقافكم تديرونها ضمن فقهكم، انتم عندكم مذهب وعندكم فقه وعندكم فقهاء، قالوا نروح نتشاور مع مراجعنا، تفضل روحوا تشاوروا مع مراجعكم. راحوا للمراجع، قدموا لهم اللائحة، قدموا لهم النظام، أخذوا آراءهم فيما يرتبط في إدارة الوقف وشؤون الوقف، وصدر مرسوم أميري، وتشكلت إدارة للوقف الجعفري في الكويت لا دخل للحكومة في مسائلها الدينية، لأن هذه مسائل دينية، الحكومة تحكم على الأبدان ما تحكم على الأديان، وهذه مسائل أوقاف ومسائل شرعية، ولا يصح للحكومة أن تفرض طرف على طرف. هؤلاء شيعة تريد أن تلزمهم باتباع الفقه السني أو الفقه المالكي، هذا لا يصح، هم يتعبدون الله بمذهبهم، جعلتهم على حريتهم. بعد ذلك نفس الحكومة اقترحوا على الشيعة، انتوا سويتوا ليكم إدارة وقف، اعملوا لكم مؤتمر، ادعوا علماءكم الشيعة من كل مكان، استفيدوا من آرائهم، تشعروا أنتم بوجودكم، لأن الأوقاف السنية لها مؤتمر سنوي يدعو علماء السنة. فالحكومة الكويتية من العقل لماذا إدارة الأوقاف السنية تعمل مؤتمر وليها إعلام وتتحرك وإليها ظهور وإلها نشاط، وهذول شنو؟ دول أولاد العبدة، دول بعد لهم مذهب وليهم رأي، من حقهم أن يظهروا ومن حقهم أن يجمعوا علماءهم، من حقهم أن يكون لهم دور. وفعلا مجلس الوزراء قرر أن من حق الوقف الجعفري أن يسوي مؤتمر أيضا يجمع علماء الشيعة ومن شاء من العلماء. هم اللي يختاروا العلماء، وهم اللي يختاروا المثقفين اللي يدعوهم والباحثين. وموضوع المؤتمر والتمويل ليس من الوقف، التمويل على حساب الدولة، وزارة المالية هي التي تمول المؤتمر. وفعلا الآن هذا المؤتمر الثالث نشارك فيه، يدعو علماء من إيران، من العراق، من لبنان، من سوريا، من مناطق الخليج، ويجتمعون. والمؤتمر ينعقد برعاية الأمير، يعني تحت رعاية أمير الكويت. وفي أول مؤتمر نفس الأمير حضر ألقى كلمة افتتح المؤتمر. في المؤتمر الثاني أناب عنه وزير هالمؤتمر، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، جاء نيابة عن الأمير افتتح المؤتمر. التلفزيون ملزم بالإعلان عن المؤتمر وبتغطية المؤتمر. الصحافة في الكويت يومية إعلانات عن المؤتمر تحت عنوان الوقف الجعفري. شوارع الكويت كلها لافتات ترحيب بالمؤتمر وبالمشاركين في المؤتمر. يشعر المواطنون الشيعة هناك بأنهم جزء من هذا البلد، وأنهم مثل غيرهم، وأن وضعهم مثل وضع البقية. هذا يزيد التفافهم حول حكومتهم، هذا يجعل شعورهم بوطنيتهم أعمق وأقوى. ولذلك لا يقبل الآن أي كويتي، عالم كان أو غير عالم، وإحنا جربنا وشفنا، ما يقبل أحد يجي يتعدى على حكومته أو يتكلم على حكومته. وشافت الحكومة الكويتية وقت الغزو، حينما جاء العراق أيام صدام وغزا الكويت، أرادوا أحد من الشيعة يتعاون معهم. فكر صدام باعتبار الشيعة ومضطهدين ومقموعين، وذاك الوقت كان الشيعة يعيشون أسوأ أوضاعهم في الكويت، لكن لم يقبل أحد منهم بأن يتعامل مع صدام. والتفوا حول الأسرة الحاكمة في الكويت، وكانت الأسرة تعيش في المنفى، ليست على موقع الحكم والسلطة، لكن الجميع التف حولها بمن فيهم الشيعة، وأعلنوا تأييدهم للأسرة، وقالوا لا نعود للكويت إلا تحت حكم الأسرة الحاكمة. لماذا؟ لأنهم رأوا هذا الإنصاف، لأنهم رأوا أنفسهم متساوين مع الآخرين، ولذلك تعاملوا بهذه الطريقة. كان المؤتمر مؤتمر رائع وجيد، ويوصل رسالة قوية على هذا الصعيد. طبعا قد يكون بعض الشيعة عندهم بعض التحفظات في الكويت، لكن الأغلبية مع هذا التوجه. ما دام في مجال أن تمارس مذهبك وأن تعلن وجودك بشكل إيجابي وبشكل سلمي، لماذا لا؟ إدارة الوقف الجعفري في الكويت وتحت شعار الوزارة طبعوا كتاب مفاتيح الجنان. مفاتيح الجنان طبعوه في الكويت، وتحت شعار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت إدارة الوقف الجعفري، طبعوا لافتات حول أسماء الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، أشياءهم المذهبية، حلقات الدراسة في العطلة الصيفية في المساجد تمول رسميا عبر إدارة الوقف. هل هذا يضر دولة الكويت؟ هل هذا يضر الأسرة الحاكمة في الكويت؟ بالعكس، هذا ينفعها، هذا يزيد الولاء لها، هذا يؤكد الحالة الإيجابية في صفوف المواطنين. وهذا ما نتمنى أن يعيشه كل المواطنين المسلمين في بلدانهم، وإن اختلفت أعراقهم، وإن اختلفت مذاهبهم، وإن اختلفت توجهاتهم، فالعدل هو أساس الملك، والعدل هو أساس الاستقرار وأساس الأمن والإطمئنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اقض حوائج المحتاجين، اشف جميع المرضى، فرج عن جميع الأسرى والمكروبين. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.